فعلى البعيد صدقة، والصدقة على القريب صدقة وصلة.
لديك سؤال آخر محمد؟ نعم، معنا الآن الأخ متعب من الرياض، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حتى تسألك يا شيخ، إذا أصيب الإنسان بإنفلونزا وحرارة شديدة هل يفطر ولا ما يفطر؟
من المعلوم أن من مسوغات الفطر
يتحمل شدة الحرارة يعني.
المرض والمصاب بالإنفلونزا هو مريض ولا شك، والإنسان أعلم بحاله، فإذا كان فطره فيكون سببا لتعجيل شفائه بإذن الله، أو أنه صار غير قادر على تحمل الصيام، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، وما جعل علينا في الدين من حرج. وأود أن ألفت الانتباه بمناسبة هذا السؤال، وخاصة الذين يسألون الآن عن الإنفلونزا هم كثر، وبالذات التي شاع انتشارها في هذه الأيام وكثر التخوف منها، أن الإنسان إذا أحس بشيء من هذا وحتى صار عنده نوع من الشكوك، فربما صلاته في بيته أولى له، لأنه بذلك يمنع الضرر عن بقية المصلين، لا سيما وأن المساجد بفضل الله في رمضان تزدحم، وقد تكون سببا لانتقال العدوى، وملاحظة هذا الجانب من الأمور التي يحسن مراعاتها في هذه الأيام بصفة خاصة.
نعم، أيضا معنا الأخ الكريم فراج من الجبيل، تفضل أخي فراج.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا أخي عمرك؟
بخير بفضل الله.
أطال الله عمرك وصحة عملك إن شاء الله.
إياكم وجميع المسلمين.
طال عمرك، عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
السؤال هو طال عمرك بالنسبة لبعض الناس، طال عمرك إذا حك عينه وحرك عينه بيده يحب يده، فهذا في سنة ولا بدعة؟
لا، ليس لذلك أصل.
طيب طال عمرك بالنسبة لعزكم الله تجربة أكثر الناس يقولها.
نعم.
نحاول عزكم الله إذا كانت قلوبة أكثر الناس يقلبها مرة ثانية على الجهة الثانية، هذه بدعة ولا
وهذا ليس له أصل فيه، لكن الذي ينبغي أن الإنسان خاصة إذا دخل المسجد أن ينظر في نعليه وأن يتأكد من نظافتهما، وعليه أيضا ألا يدخل خاصة المساجد اليوم مساجد مفروشة وهي تكون أكثر حساسية من غيرها، لأن الفرش يعلق به أدنى قذن يكون في النعل، ولذلك لا يحسن بالإنسان أن يدخل بنعله على الفرش، ومن ثم ربما أدى إلى تلويثه.
نعم، معنا الآن المتصلة أم خالد من الرياض، تفضل يا أم خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا أول رمضان ما صمته، وصمت البارح، مسكت البارح، وأنا كنت قاعدة عند التلفزيون أسمع محاضرة، أحسب أن الفجر يدنا 4:30، فغفيت وقمت 4:30، شربت الموية وقعدت أستنى الأذان، سمعت الإقامة، ما أدري يحسب لصيام أو
الإنسان إذا أكل وشرب ظانا بقاء الليل كما في حالتك أنت، كثير من العلماء يرى أن صومه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل، لكن لو قضيت هذا اليوم احتياطا لكان ذلك حسنا، خروجا من خلاف من لا يرى انعقاد الصوم في مثل هذه الحالة.
لكن أم خالد، معنا الآن من النعيرية الأخ الكريم أبو ضياء، تفضل أبو ضياء.
هلا مرحب.
هلا وسهلا فيك الشيخ، يسمعك، تفضل بسؤالك.
السلام، ان شاء الله كويسين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
عزاك الله يا شيخ، يعطيك العافيه ان شاء الله.
اياكم.
عندي اخويا اكبر مننا يا شيخ، قاطع الرحم نهائي، ما يجينا، ونحن اذا مشينا عليه يتغير مننا وما يستقبلنا نهائي، حتى انا واخويا الكبير ما يستقبلنا، انا والله بقيت امشي عليه حقيقة كده لما شفته لما أنا أجي البيت هو ما يستقبلني ووشه ما كويس ويسخج والله بقيت ما أمشي له برضه يعني. لما إذا لقيته في الشارع أرد له التحية أرد له السلام، بعض مرات أمسكه وبعض مرات ما أمسكه. أنا وأخوي الكبير هذا الحالة كده أصلا يعني محاربنا مرة، هذا يصيبني منه شيء ولا شيء بس التقط على الرحم ولا شيء.
لا شك أن صلة الرحم من الأمور المهمة بل ومن أوجب الواجبات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، بعض الألفاظ قاطع رحم. والصلة الحقيقية هي التي تكون للقاطعين، لا شك أن الصلة للواصلين مطلوبة ومؤكدة، لكنها تكون أبلغ وأعظم أجرا بالنسبة للقاطعين. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ولما جاءه رجل قال إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي، قال عليه الصلاة والسلام إن كنت كذلك فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، أي كأنك تضع في فم كل واحد منهم الرماد الحار. فالصلة إنما تكون من الجميع، ولكنها تتأكد على من قطعت رحمه. ومن ثم فأقول للأخ السائل وأضرابه ممن بينهم وبين بعض أقاربهم قطيعة بوجه من الوجوه، حاولوا أن تكونوا سباقين وصلوا الذين يقطعونكم وغضوا النظر عن قطيعتهم واحتسبوا ذلك عند الله عز وجل. ثم إني أدعو كل قاطع أن يتقي الله عز وجل وأن يعلم أن الله يمهل ولكنه لا يهمل، وأنه وإن كان غفورا رحيما فإنه شديد العقاب. على هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن يتركوا القطيعة، لسيما وأن شهر رمضان فرصة لتجديد العلاقات والتسامح والصفح. الله عز وجل يقول وليعفوا وليصفحوا، فالإنسان مطلوب من دائما الصفح عن أخطاء أقاربه وأن يترك كذلك لله عز وجل.
أحسن الله إليك فضلت الشيخ. أنا أبو محمود من الرياض. فضل أبو محمود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت الشيخ بغيت أسأل لي واحد قريب مات أبوه وأم لم يعطوا ورثة ابن أخوات البنات.
لم إيش؟
ما عطى ورثة أخواته البنات، وجاء أخوه الكبير بعد وفاة أبوه ويأخذ ورثة أخوات البنات برضو عماته وأخواته، وما عطى أخوه هذا الصغير غير ثلث الميراث، فهل أخوه الصغير دع عليه شيء ذمته لأخواته أو بعماته؟
أولا الله عز وجل قد تكفل بقسمة المواريث،
نعم،
ولم يتركها لاجتهاد المجتهد. ومن ثم فإن الواجب على كل إنسان أن يقسم الميراث وفقا لما بينه الله عز وجل في محكم كتابه، ولا يجوز أن يأخذ الإنسان أكثر من حقه، لا من حق الرجال ولا من حق النساء. فلا يجوز لهذا الأخ أن يعطي أخاه بعض حقه، بل يتعين عليه أن يعطي حقه كاملا. ولا يجوز له أن يأخذ حق النساء، حق أخواته أو غيرهن ممن يرث. المرأة ينبغي أن تعطى نصيبها وألا تلجأ إلى التنازل. هناك بعض الأشخاص يزعمون أن أخواتهم قد تنازلن عن نصيبهن، وهذا كلام غير صحيح. هو يلجئها إرجاء ويحرجها بحيث أنها لو طلبت نصيبها لأقام الدنيا عليها وأقعدها، ومن ثم فهي تترك ذلك خوفا مما قد يلحقها من تثريب ونقد وتعنيف من أخيها. ليتق الله هؤلاء وليعطوا كل ذي حق حقه، وعلى الذين يعلمون بأن شخصا من أقاربهم لم يعطي أخواته أو لم يعطي إخوته الصغار أو ظلمهم بأي وجه من الوجوه أن يناصحوه ويخوفوه بالله عز وجل، وإذا لم يرعوي فليأخذوا على يديه وليرفعوا الأمر للجهات المختصة التي تنصف المظلومة من الظالم.
طيب هذه المشكلة ما عندهم أوراق يثبتون حقهم وكذا، عشان كده علشان كده ما يحبوه ما يرعى الله ولا
يستطيعون إن شاء الله أن يصلوا إلى حقهم، وبالإمكان أن يجمعوا ما يتيسر من القرائن اللي لم تكن هناك أوراق ثبوتية مقطوع بها، فيستطيعون أن يوجدوا ما يتيسر إيجاده ويستعينوا بأقاربهم ويكلوا الأمر إلى شخص لديه خبرة بالمحاماة ليستخرج حقهم، وليس ذلك بالأمر الصعب.
جزاك الله خير. طبعا سؤال ثاني بالله عليك، الحين أنا مغترب وحين أكلم عيالي في البلاد بيحرك هذا شيء في الشغل كده، ما أدري صيام صحيح
لا يؤثر إن شاء الله، إذا لم يخرج شيء فلا يؤثر.
نعم شكرا لأبي محمود من الرياض. معنا فضيلة الشيخ محمد من جدة، تفضل محمد.
ألو السلام عليكم.
السلام
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
خير بفضل الله.
بس مطلع يا شيخ أنا رحت سويت عمرة في مكة وده الحين ما تعرف تخش بالسيارة بتاعتك في مكة، فرحت وقفت السيارة في البراكن ورحت سويت عمرة وكل شيء، وأنا راجع كنت لسه ما قصرت، ركبت سيارتي ودخلت على التفتيش فقال لي أنت خلصت؟ قلت له أيوة خلصت. قال لي طب غطي راسك، فأنا ما كنت لسه قصرت فحطيت الحرام كده فوق راسي فيها شيء. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل
يعني غطيت رأسك حتى تتخلص من الإحراج؟
نعم
أقول حتى تتخلص يعني من إحراج هذا الشخص لك.
أيوة يعني
أو من محاسبته إياك.
الطريق هذا شوف يا شيخ، قال لي الطريق هذا ما بيعدي منه إلا خلص. قلت له أنا خلصت والله، فهو عشان يتأكد هو قال لي غطي رأسك بالإحرام، أنا كنت لسه ما قصرت فغطيت رأسي كذا عادي.
وأنت تعلم أنه لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه؟
لا والله أنا ما أعرف يعني ما جت على بالي، وقال لي بسرعة أنت عارف الزحمة والسيارات وكذا.
يعني ما كنت تعلم أن هذا غير جائز؟
أيوة أنا ما أعرف.
ليس عليك شيء،
وقلت
لكن ما قدر أنك تعلم
يعني قصرت عادي كذا.
ما ليس فيه بأس، لو قدر أنك تعلم تصوم ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساكين، لكن إذا كنت لا تعلم فلا شيء عليك.
والست مساكين هذا من الشارع عادي كده ولا
كيف؟ تطعمهم لكن في مكة.
في مكة.
أما إذا لم يتيسر في مكة تصوم ثلاثة أيام.
طيب السؤال الثاني، هل يصح الصيام مع والدك أو والدتك أو زوجتك
وهم أحياء؟
وهم أحياء؟
لا لا
لا ما يصح.
لا لا يصح. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يصوم أحد عن أحد، إنما الذي ورد بالنسبة للإنسان إذا مات وعليه صوم واجب أنه يصام عنه، قد جاء في الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، أما الأحياء فلا يصام عنهم.
جزاك الله خير.
وإياك.
شكرا لك محمد. معنا الآن البشير من الرياض، تفضل أخوي البشير. البشير البشير معنا. نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير بفضل الله.
الله يسلمك يا شيخ. أنا بضع إنه عندي مشكلة، كان حلفت إنه كانت أختي من الزواج حد وطلقها، حلفت إنه ما يرجع، حلفت عليها بطلاق إنه ما يرجع، وقاموا رجعوا وأنا هنا.
يعني حلفت لتؤكد أنك لن تسمح له بمراجعة أختك؟
أي حلفت عليه.
أولا لا يجوز لك هذا، لا يجوز لك الحلف بالطلاق، ولا يجوز لك الحلف بأن تمنع زوج أختك من مراجعتها، بالعكس كان ينبغي أن تفرح بذلك وأن تشجع عليه، لكن مع ذلك فما دمت ما أردت الطلاق وإنما أردت فقط أن تؤكد منعه فكفر كفارة يمين.
نعم
تكفر كفارة يمين ولا شيء عليك ولا تعود إلى مثله.
طيب الشيخ سنت لا أعطيه في كفارة اليمين.
أنت فقير عاجز عن إطعام 10 مساكين؟
لا ما عاجز عنه.
اذا ما الصيام لا يفيد في مثل هذه الحالات، وهذا خطر يقع فيه كثير من الذين يحلفون فيظنون ان الكفارة انما تكون بالصيام، مع ان الذي يكفر بالصيام هو الشخص الذي لم يجد. الله عز وجل يقول فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم. الله عز وجل يقول فمن لم يجد، اذا الواجد لا يكفر بالصيام وانما يكفر بالاطعام او الكسوة او العتق، وايسرها كما هو معلوم الاطعام.
طيب انا طبعا الكفارة هل ممكن احولها لاحد هو متكون من اسرة؟ طبعا
تعطي اسرة من 10 اشخاص كافر، او ان تعطي اسرتين كل اسرة من 5 اشخاص. المهم لابد من مراعاة العدد، لابد من مراعاة العشرة سواء من اسرة واحدة او من عدد من الاسر.
قلت الشيخ هل الكفارة على الفور ولا على التراخي؟
الاصل في العبادات انها تكون فورية وان الانسان يسارع اليها، لكن لو تأخر في مثل هذه الحالات ارجو ان لا يكون عليه اثم، لكن المبادرة للخروج من الواجب هذا هو الذي ينبغي للمسلم.
نعم معنا الان المتصل خميس من جدة، تفضل اخي خميس.
ثالث سؤال يا شيخ.
يسمعك الشيخ.
طلعت عمرة عام 2000 او قبل 10 سنين 1999 عمرة طلعت جمت جدة 6 شهور بعدين طلعت طائرة مع المرافق. هل عائل عمرة ما عاد يتلمنا يعني وانا في الطائرة جاهل ما عارف
شو يعني. انت احرمت من جدة؟
ما حرمت يعني طلعت عادي توب عادي يعني ملابس عادية طلعت طائرة. قلت لو صد مصر جدة بعتمر من جدة يعني كيف علمنا ما انا عارف كيف يعدون ما عارف انا اكون في الطائرة انا والمرافق خالف.
المهم انك احرمت من جدة.
نيتي عمرة قلت من البلاد ما حرمت بلاد عندي حرام ما ادري ملابس عادية.
نيتك من البلاد العمرة؟
عمرة.
ولم تحرم لما حاذيت يا لملم؟
ما اعرف انا.
وانما احرمت من جدة
بعدين جت عمره من جده.
يعني إيه اقول احرمت من جده يعني اخذت العمره من جده.
ايوه كم مره او مرتين في جده بعدين سافرت وجيت فيزا وجيت عمره من جده.
هو الكلام عن العمره الاولى الان، نحن الان في العمره الاولى في احرامك من جده.
ايوه
تقول بانك جئت من اجل العمره ولكنك تجاوزت الميقات دون احرام واحرمت من جده.
ايوه من جده حرمت.
احرمت من جده. طيب هل انت لما جئت
أيوة.
نيتك العمرة أو نيتك العمل في جدة؟
نيتي العمرة في السعودية وبقيم في السعودية يعني.
لكن الأساس لما جئت الجدة هل قصدك العمرة ولا قصدك أن تبقى في جدة والعمرة مجرد شيء لاحق؟
أيوة أبقى في جدة ويجي عمرة يعني وما يجي فيزا
يعني الأساس يعني. عندك أنك تأتي لجدة لتعمل فيها؟
هذا شيء مقيم في جدة.
لا أنا أقصد لما جئت بارك الله فيك.
أيوة.
لما جئت كانت نيتك العمل في جدة.
هو العمرة يعني ما عندي قام في جدة ولا
قام. لكن المجيء القصد منه العمرة هو الذي قام في جدة.
العمرة وقفت اللي قام.
أيهما الأساس؟
العمرة وقيم في جدة يعني.
إذا أحوط الأحوط لك أن تذبح شاة لأنك أحرمت من غير الميقات.
ما جاهل أنا ما أعرف.
ما يضر الجهل ليس عذر في مثل هذا. لكن لو كان قصدك العمل وإنما العمرة تعتبر شيء ثانوي فإن إحرامك من جدة كافٍ.
والله نيتي طلعت عمرة.
إذا اذبح ذبيحة وأرجو أن يتقبل الله منا ومنك.
على شيء أثني نيتي جلست جدة ونيتي سوي عمرة هكذا.
أنا كما أقول كما ذكرتك يعني اذبح شاة وأرجو أن يتقبل الله منا ومنك.
نعم واضح أخوي خميس. سؤالك الثاني خميس ذهب. معنا سعد من الرياض، تفضل اخوي سعد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
مساء الخير.
اهلا وسهلا.
اكلم فضيله الشيخ الله يحفظك.
يسمعك الشيخ هو معك.
مساء الخير يا شيخ.
الله يمسيك بالخير.
العشر مباركه ان شاء الله
على الجميع ان شاء الله.
الله يتقبل منا ومنكم صالحا. يا شيخ صار عمرك عندي سؤال. شخص يعطي شخص اخر ابره انسولين قبل الاذان ب10 دقائق اذان المغرب.
نعم
معي شيخ. نعم. فاللي حصل انه اصاب ايده بوخزه الابره فطلع منها دم، هل تفطر الشخص هذا ولا صيامه صحيح؟
لا لا صيامه صحيح وليس عليه شيء.
الحمد، جزاك الله خير وبارك الله لنا
ولك. حياك الله اخوي سعد. عن طريق الفاكس فضيلة الشيخ، هذا أبو سعد من القويعية يقول: من المعلوم فرضية قراءة الفاتحة في الصلاة، فهل يجوز للمأموم أن يقرأها بعد الاستفتاح مباشرة وقبل قراءة الإمام لها، أو أن يقرأها أثناء قراءة الإمام حتى إذا انتهى الإمام منها أكون قد انتهيت أيضا؟
قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم هذه مسألة خلافية، والخلاف فيها طويل عريض على ثلاثة أقوال مشهورة، لكن الذي يظهر لنا والله أعلم أن قراءتها للمأموم متعينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أنزع القرآن، ثم قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وفي الحديث الآخر: إن صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج. فالأظهر والله أعلم أنه يجب قراءة الفاتحة، وإن تيسر أن يقرأها المأموم في سكتات الإمام فحسن، وإذا لم يتيسر فإنه يقرأها بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة. أما أثناء قراءة الإمام للفاتحة فعليه أن ينصت، إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة فإنه يقرأها، لكن لو قرأ شيئا منها قبل أن يشرع الإمام في الفاتحة ثم شرع الإمام فإنه يتوقف عن القراءة، وبعد أن يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة يكمل قراءته.
نعم، أحسن الله إليك فضلت الشيخ. معنا أم محمد من الرياض، تفضلي أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيفك شيخ؟
الحمد لله.
والله أنا عايزة أسأل عن الحيض والاستحاضة. أنا من أول رمضان ما صمتش فترة، من أول رمضان الدورة عندي من أول يوم رمضان، وترفعت يوم واحد واختسلت في اليوم دوت في الفجر اليوم بتاع اليوم دوت ونويت الصيام، جيت بعد الفطار لقيت فيه دم بس غامق نازل، اليوم ده يحتسب لي صيام ولا فطور؟ وبعد كده نزل التاني كملت بعدها.
في مثل هذه الأمور التي يشكل فيها الدم على المرأة هو دم حيض أم لا، عليها أن ترجع إلى الطبيبة وتشرح لها حالها وصفة ذلك الدم الذي معها والمدة التي تمت بين الفترة الأولى والفترة الثانية، وتبني على كلام الطبيبة، لأن طالب العلم الشرعي لا يستطيع أن يحكم على كل حالة على حدة، قد يذكر أمورا عامة لكن الأمور الخاصة بالنسبة لهذه المرأة أو لتلك إنما يكون ذلك من قبل الطبيبة المختصة في هذا الشأن، والتي تستطيع أن تحدد هل هذا دم حيض أم دم استحاضة، ومن ثم فتبني الأخت السائلة ومن هم على شاكلتها تبني أمرها على رأي الطبيبة، فما قالت بأنه حيض فتعتبره حيض، ومن ثم فلا يكون صيامها صحيح، وما ليس بحيض فلا تعتبره شيئا ويكون الصيام معه صحيح.
يعني حضرتك يا شيخ لو سمحت، في فرق بين لون الدم بتاع الحيض ولون الدم بتاع الاستحاضة ولا
لا؟ هو الأصل أن فيه فرق، غالب النساء يكون الدم الحيض كما هو معلوم أسود ثخين له رائحة كريهة، لكن قد يوجد من النساء من ليس كذلك، وأن يكون الدم أحمر ويميل الحمرة، الناس يتفاوتون، ولذلك أقول إن الحالات الفردية لا يفتى فيها، وإنما تصف المرأة للطبيبة والطبيبة هي التي تستطيع أن تشخص حالتها وأن تبين لها هل ذلك الدم يعتبر دم حيض أو دم استحاضة.
طب في الحالة اللي أنا فيها دي هل أختسل وكمل صيام بقى
الحالة؟ الأصل ما لم يثبت لك أنه حيض فالأصل أنك تصومين وتصلين، خاصة أن هذا الدم الآن إنما جاء في غير وقته.
يعني هو عامة كل شهر بتيجي في حدود أسبوعين معايا، يعني كل شهر، بس هو لحد دلوقتي أنا ما صمتش من أول رمضان.
أنا قلت لك يا أختي هذا الأمر مرده، الأصل هو الإنسان ما لم يتأكد أنه حيض فعليه أن يصوم ويصلي، ولكن لابد من مراجعة الطبيبة وسؤالها عن ذلك، لأن هذا الأمر يعول فيه على كلام المتخصصين. أسأل به خبيرة، والخبير في أمور الدماغ وفي تشخيصها وتصنيفها إنما هو للمتخصصات في ما يعرف بأمراض النساء.
نعم، نختم هذه الحلقة مع المتصلة المكرمة من الرياض، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سمعت عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
أبغى أسأل بالنسبة للحائض مسكين المصحف في رمضان وإن كانت هي في تحفيظ وتحفظ يعني.